بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة بيان وجوب الوفاء بالعهود وعدم نقضها، لا سيما عهد الله عز وجل والعهود المؤكدة باليمين، وبيان أن ذلك من كمال التوحيد ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن التساهل في العهود بنقضها وعدم الوفاء بها من نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن نقص التوحيد. قال: باب ما جاء، وما هنا موصول بمعنى الذي، أي باب الذي جاء من النصوص الدالة على تعظيم العهود ووجوب حفظها والوفاء بها والتحذير من جعل ذمة الله عز وجل للناس، لأن ذلك يؤدي إلى نقضها وعدم الوفاء بها. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. والذمة العهد، ذمة العهد. قال الشيخ: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: وأوفوا، وهذا أمر، والأمر للوجوب. وقال: ولا تنقضوا الأيمان، ونهى عن نقضها، والنهي للتحريم. فالشاهد في الآية أن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود جميعا، لا سيما المؤكدة باليمين، والأمر الوجوب، وأعلى ذلك وأعظمه العهد الذي جعل على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشاهد في الآية الأولى. فإذا عاهدت شخصا فماذا تقول له في عهدك؟ هل تقول له: أجعل لك ذمة الله، أو بيني وبينك عهد الله، أعطيتك عهد الله، أو جعلت بيني وبينك عهد الله؟ هذا ما يجوز، وإنما تقول: أعاهدك وأعطيتك عهدي، أعطيتك ذمتي، وهكذا. فهمنا هذا؟ قال رحمه الله تعالى: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله، وأوصاه كذلك أن يتقي الله في من معه من الجيوش من المسلمين. فقال: أغزو بسم الله. وهذا فعل أمر، فيه دليل على وجوب الغزو. أغزو في سبيل الله، وهذا فيه دليل الإخلاص، وأن المجاهد إنما يجاهد ابتغاء وجه الله، وإنما يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. قال: قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من، ومن هذا اسم موصول يفيد العموم. قاتلوا من كفر، فهذا في عموم الكفار. قاتلوا من كفر بالله، وفيه بيان سبب القتال، وأنهم يقاتلون لأجل كفرهم، لا يقاتلون طمعا فيما عندهم من أموال، ولا طمعا فيما عندهم من أراضي وهكذا، وإنما يقاتلون بسبب الكفر حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أننا لا نقاتل إلا من كفر، بل حتى من المسلمين، من المسلمين ما يشرع لنا أن نقاتلهم، كالطوائف الممتنعة عن التزام بعض الشرائع، فهذه تقاتل عليها حتى تلتزم شريعة الله سبحانه وتعالى. وكالطائفة الباغية إذا لم تجنح للصلح، كما قال الله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: اغزوا ولا تغلوا. نهاهم عن الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنائم خلسة قبل قسمتها. قال: ولا تغدروا، وهذا فيه نهي عن الغدر. ولا تمثلوا، والتمثيل هو تشويه القتيل بقطع بعض أعضائه، كأن تأتي إلى قتيل فتقطع أذنه مثلا، أو تقطع أنفه، أو تقطع يده، هذا ما يجوز في الشريعة. ولا تقتلوا وليدا، أي لا يقتل الصغير في الحرب. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. خصة الأولى قال ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، تأتي فتدعو الكفار أولا إلى الإسلام، وهذا فيه أن الدعوة تكون قبل القتال. فإذا دخلوا في الدين قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا دخلوا في الدين تدعوهم إلى أن ينتقلوا من هذه الدار فيلحقوا بدار المهاجرين المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إن أسلموا وهاجروا وعاشوا بين المهاجرين فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، إن أبوا يتحولوا من أرضهم بعد إسلامهم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، إذا أبوا يعني الإسلام، رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا رفضوا الإسلام نطالبهم بدفع الجزية على أن يبقوا في مكانهم وتجري عليهم أحكام الله سبحانه وتعالى. فإن رفضوا أن يدفعوا الجزية قال فاستعن بالله وقاتلهم. إذن تلاحظون هنا أنه حصل إطلاق في السنة في من تؤخذ منهم الجزية، فهمنا هذا، وقيد هذا الإطلاق في القرآن، قيد هذا الإطلاق بالقرآن بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب خاصة من اليهود والنصارى. وكذلك ألحقت السنة المجوس، ألحقت السنة المجوس بأهل الكتاب، ألحقتهم بأهل الكتاب في أي شيء؟ في أخذ الجزية فقط، لا في طعامهم ولا في حل المحصنات من نسائهم، فهمنا هذا. والدليل على هذا أن الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك جاء في البخاري قال فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، يعني انظروا فيهم، فمن كان متزوجا بامرأة من محارمه ففرقوا بينه. قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. والمجوس قوم يعبدون النار، وهجر هذه بلدة في البحرين. فتلخص من هذا أن من تؤخذ منهم الجزية ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى والمجوس، يعني الغزاة يأتون إلى اليهود والنصارى والمجوس فيطالبونهم بالدخول في الإسلام، يقولون لهم ادخلوا في الدين، ادخلوا في الإسلام. فإن دخلوا في الإسلام بعد ذلك ماذا؟ يطالبون بالهجرة. فإن رفضوا أن يدخلوا في الدين في الإسلام نطالبهم بأن يدفعوا الجزية ويبقوا على أديانهم على أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، يعني أن من قتل منهم يقتل، ومن سرق منهم تقطع يده، وكذلك من زنى منهم يجلد، وهكذا، فهمنا هذا. أما سائر المشركين من غير الأصناف الثلاثة فهؤلاء يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا قتلوا. أما أولئك يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا وجب قتالهم. أما من عداهم إما الإسلام وإما القتال، لعموم قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فهمنا هذا. هذا هو، وهذا فيه ماذا؟ مشروعية الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فهمنا هذا؟ إذن السنة هنا في هذا الحديث أطلقت من تؤخذ منهم الجزية، وجاء تقييد هذا في القرآن كما سمعتم الآية، وفي السنة كما في كتاب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للجزية من مجوس هجر. وهذا يصلح مثالا لما قيد بالقرآن من السنة، يأتي النص مطلقا في السنة فيقيد بالقرآن، ويأتي النص مطلقا في السنة فيقيد بماذا؟ بالسنة. فهذا مثال، فضو هذا إذا قيل لك هات مثالا على تقييد السنة بالقرآن فهذا، أو قيل لك هات مثالا على تقييد السنة بالسنة. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. إذن قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني إن قالوا لك اعطنا أو قل لنا أعطيتكم ذمة الله أو أعطيتكم عهد الله، فلا تقل لهم هذا. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا هذه ناهية، لا ناهية، والنهي للتحريم. قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لهم ماذا؟ أعطيكم ذمتي أو أعطيكم عهدي. قال فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. والإغفار هو نقض العهد، الإغفار نقض العهد. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. إذا قالوا لك اعطنا حكم الله، وربما أن الصحابي لا يكون عالما بحكم الله عز وجل، فالشريعة أعطته ماذا؟ أن يجتهد فينزلهم على حكمه، لأنه لا يدرى أيصيب حكم الله عز وجل أم يخطئه. وهذا فيه دليل على أن العالم يجتهد فيما عرض له من أمور، ويقضي بما يغلب على ظنه أن هذا حكم الله عز وجل، فإن تبين له أنه أخطأ رجع عن خطئه. فالشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وكذلك قوله ولا تغدروا، فنهى عن نقض العهد الذي هو الغدر، والنهي للتحريم. وهذا دليل على وجوب الوفاء، ولا سيما إن جعل لهم ذمة الله، فإن جعل لهم ذمة الله فإنه يتأكد عليه أن يفي بها. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. فيعني أنك إن جعلت لهم ذمة الله وذمة نبيه هذا محرم، وإن جعلت لهم ذمتك وذمة المسلمين فهذا جائز، هذا من وجه، من جهة. ومن جهة أخرى أن نقض عهد الله عز وجل أشد وأعظم من نقض ماذا؟ عهد المسلم وذمة المسلم. قال الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. فالآن هم إذا قالوا لك اجعل لنا ذمة الله أو اجعل لنا ذمتك وذمة المسلمين، أمران لا بد من أن يحصل أحدهما، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، فتجعل لهم ماذا؟ ذمتك وذمة أصحابك، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإن نقضك لذمتك ولذمة أصحابك أهون، وإن كان من المحرمات إلا أنه أهون من أن تنقض عهد الله وذمة الله. قال الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله، وهذا فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد، وأنه يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا فيه كما بينا أن سبب القتال الكفر، هذا هو السبب. قال الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، وهذا فيه أيضا الاستعانة بالله في القتال، فأنت ما تقاتل بحولك ولا بقوتك، والاستعانة نداء الله تعالى المقرون بطلب العون. قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله عز وجل لا خطأ فيه، وحكم العلماء عرضة للخطأ، وربما أن العالم يجتهد ويخطئ وهو مأجور يؤجر على اجتهاده، فهمنا هذا. قال السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وهذا ليس خاصا بالصحابة، فالعالم من الصحابة أو من غيرهم يحكم بما يرى أنه حكم لله سبحانه وتعالى، فإن تبين له أنه أخطأ حكم الله رجع عن هذا الخطأ. وبذا تكون المسائل قد انتهت، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.